بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في الحديث حول الشك في الركعات. ذكر المصنف أول ما ذكر أمرا، قال بأنه ينبغي الالتفات إلى أن عندنا أصلا أولية وعندنا أصلا ثانوية. مقتضى الأصل الأولي أمر، ومقتضى الأصل الثانوي أمر آخر. أما بالنسبة إلى الأصل الأولي، ما هو مقتضى؟ بالنسبة للأصل الثانوي، ما هو مقتضى؟ هذا ما نتعرض إليه. أقول: إذا حصل عند المكلف شك في أنه أتم 3 ركعات مثلاً، وأن التي بيده الآن هي الرابعة، أو أنه أتم 4 ركعات مثلا وأن التي بيده الآن هي الخامسة، لا إشكال ولا ريب في أن الاستصحاب يقضي بالبناء على الأقل، لأنه على يقين من 3 يشك في حصول الرابعة يستصحب الأقل، وبالتالي يبني عليه ويلتزم بأنه أدى 3 ركعات يلزمه أن يأتي بركعة الرابعة. هذا الذي ذكرنا هو مقتضى الأصل الأول، بمعنى أن مقتضى الأصل الأولي في كل مورد شك فيه الإنسان البناء على الأقل، لأنه على يقين من الأقل شك في الأكثر، مقتضى ذلك هو البناء على الأقل وترتيب الأثر حينئذ. إذن البناء والعمل يقضيان بالبناء على الأقل والالتزام بلزوم الإتيان بما بقي، إلا أن يأتي في المقام ما يوجب رفع اليد عن مقتضى الأصل الأول، بحيث يكون في المقام مثلا دليل خاص فيكون بمثابة الأصل الثانوي الداعي والموجب لرفع اليد عن الأصل الأول، والبناء حينئذ على مقتضى. على أي حال، إن كان في المقام ما يوجب رفع اليد عن مقتضى الأصل الأول بنينا على ذلك، ما لم يكن في المقام ما يستدعي رفع اليد عن مقتضى الأصل الأول فلا. طبعا ما يتصور أن يكون موجبا لرفع اليد عن مقتضى الأصل الأول عبارة عن الدليل الاجتهادي، يعني يلتزم أو يأتي دليل اجتهادي من نص أو إجماع أو سيرة وما شابه. فإن وجد في المقام دليل اجتهادي يدل على ذلك رتب عليه الأثار، ما لم يكن في المقام دليل اجتهادي فلا. هل يوجد يا ترى في مقامنا دليل اجتهادي يمكن الاستناد إليه والاعتماد أم لا؟ أقول: وجد في المقام دليل اجتهادي أوجب رفع اليد عن الدليل الفقاهتي، أعني الاستصحاب. الدليل الاجتهادي ما هو؟ الدليل الاجتهادي عبارة عن موثقة عمار التي ذكرها المصنف في المتن. موثقة عمار واردة في الباب رقم 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث رقم 1، باب 8 من أبواب الخلل، حديث رقم 1، صفحة 212، مجلد رقم 8 من الطبع الجديد لمؤسسة آل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق أعلى الله في الخلد مقامه بإسناده عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يا عمار، أجمع لك السهو كله في كلمتين: متى ما شككت فخذ بالأكثر، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك قد نقص. عندنا عبارتان، ما يهمنا في المقام العبارة الأولى: متى ما شككت فخذ بالأكثر. قوله عليه السلام فخذ بالأكثر بمثابة الدليل التعبدي، بمثابة الدليل التعبدي. ولذلك أقول مقتضى موثقة عمار التالي: البناء على الأكثر تعبدان، البناء على الأكثر عند حصول الشك تعبدان. يا عمار، متى ما شككت فخذ بالأكثر، أمر تعبدي يقرره الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام طبقا لهذا الأمر التعبدي يترتب الأثر. هكذا أفاد المصنف، أو هذا تقريب الدلالة. إذن لا كلام عندنا في أن موثقة عمار الصاباطي تكون بمثابة ماذا؟ تكون بمثابة الأصل الثانوي الحاكم على الأصل الأولي القاضي بالبناء على الأكثر. فموثقة عمار تكون بمثابة الأصل الثانوي القاضي بالبناء على الأكثر، القاضي بالبناء على الأكثر. تحكم موثقة عمار على الأصل الأولي وهو الاستصحاب القاضي بالبناء على الأقل. على أي حال، ربما يناقش في موثقة عمار من حيث السند، لأن الشيخ الحر قال محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن عمار. ما هو طريق الشيخ الصدوق إلى عمار؟ طريق الشيخ الصدوق إلى عمار كالتالي، كما جاء في المشيخة: أبوه يعني علي بن الحسين بن بابوي ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله تعالى عنهما، عن سعد بن عبد الله الأشعري، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الصاباطي. عبر المصنف عن هذا الطريق قال: وطريق ابن بابوي إلى عمار طريق صحيح. تعبير المصنف تبعا لسيدنا الخوئي بأن طريق ابن بابوي إلى عمار طريق صحيح في غير محله، لأن طريق ابن بابوي إلى عمار طريق موثق وليس طريقا صحيحا، لأن طريق الصدوق إلى عمار كما عرفنا يشتمل مثلا على مصدق بن صدقة. مصدق بن صدقة وإن كان ثقة إلا أنه فطحي وبالتالي فاسد العقيدة، فيكون خبره من الموثق. أيضا يشتمل على أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال، وهو أيضا وإن كان ثقة إلا أنه ليس إماميا. فتعبير المصنف عن طريق ابن بابويه إلى عمار بأنه طريق صحيح كما صنع ذلك سيدنا الخوئي رضي الله عنه في كتابه المعجم في غير محله، على خلاف الصناعة. الصحيح أن الطريق طريق موثق، اللهم إلا أن يعتذر لهما فيقال بأن مقصودهما من الطريق صحيح ليس الصحيح بالمعنى الاصطلاحي، وإنما مقصودهما من الصحة الصحيح بمعنى المعتبر، ما يكون حجة، وبالتالي يتم الأمر أو يثبت الغرض حينئذ. النتيجة الأمر سهل، لأن المدار على الاعتبار وعدم الاعتبار، ما دام الطريق معتبرا كفى ذلك في تحقق الغرض. على أي حال، طبقا لما ذكرنا من وجود أصل ثانوي مستفاد من موثقة عمار الصاباطي الدال على لزوم البناء على الأكثر عند الشك، هو الحكم بماذا؟ الحكم بصحة كل صلاة يحتمل فيها النقصان حال البناء على الأكثر عند الشاك، بمعنى لو شك بين الثلاث والأربع وفقا للأصل الثانوي يلزم البناء على الأكثر البناء على الأربع، وترتيب آثار الصلاة الصحيحة التامة على هذه الصلاة، حتى وإن كان يحتمل المصلي نقصان الصلاة نتيجة شكه بين الثلاث والأربع، فبالتالي يرتب آثار الصحة فيحكم بصحة الصلاة حينئذ. نعم، إنما يرفع اليد عن البناء على الأكثر وترتيب آثار الصحة في حالة واحدة، وهي ما إذا دل عندنا دليل على تخصيص موثق عمار ببعض الموارد، فلا يجري في جميع حالات الشكوك، يختص بما إذا لم يكن الشك في الأوليتين من الصلاة الرباعية مثلا، أو لم يكن الشك في الصلاة الثنائية، فإذا يلتزم بذلك حينئذ. انتهى. يقع الكلام بعد ذلك في الفرع الثاني من الفروع التي ذكرها المصنف. قال المصنف بأنه إذا حصل عند المكلف شك في الركعتين الأوليتين من الصلوات الرباعية فإنه يحكم حينئذ ببطلان الصلاة، مثلا لو كان في صلاة الظهر وشك بين الأولى والثانية، أو كان في صلاة العصر وشك بين الأولى والثانية، أو كان في صلاة المغرب وشك بين الأولى والثانية، إذن الشك في الركعتين الأوليتين من كل فريضة، الشك في الركعتين الأوليتين من كل فريضة غير ثنائية، لأن بيأتينا بعد قليل الشك في الثنائية، الشك في الركعتين الأوليتين من الصلوات الرباعية والصلوات الثلاثية يحكم ببطلان الصلاة، يحكم ببطلان الصلاة. بداية، ماذا تقصدون من بطلان الصلاة عندما تقولون إذا كان الشك في الركعتين الأوليتين من الصلاة الثلاثية أو الرباعية يحكم ببطلان الصلاة؟ ماذا تقصدون ببطلان الصلاة؟ نقصد ببطلان الصلاة أنه لا يمكن للمصلي أن يتمها ويمضي فيها بعد حصول الشك عنده فيها. أكرر، نقصد ببطلان الصلاة أنه لا يمكن للمصلي أن يتمها ويمضي فيها بعد حصول الشك عنده فيها. نعم، لو تروى المصلي بحيث ارتفع الشك منه وحصل له اطمئنان بالركعات، أو حصل عنده يقين بالركعات، فإنه يتم حينئذ على يقينه ويحكم بصحة صلاته عندها. إذن لا يقصد من بطلان الصلاة بوقوع الشك فيها انتفاء حقيقة الصلاة وصورتها بمجرد حصول الشك فيها، لا، ليس المقصود هذا المعنى، وإنما المقصود من البطلان عدم تمكن المصلي إتمام الصلاة والمضي فيها بعد حصول الشك عنده فيها. وبعبارة أخرى، ليس مجرد حصول الشك يوجب البطلان، بل لا بد من التروي للوصول إلى الجزم بعدم الترجيح، فما لم يصل لهذا المستوى فلا. على أي حال، الحكم ببطلان الصلاة الثنائية نتيجة وقوع الشك فيها مما لا خلاف فيه بين أصحابنا، بل عليه دعوى الإجماع في كلمات عدة منهم. نعم نسب الخلاف لشيخنا الصدوق قدس الله تربته الطاهرة، فإنه اختار التخيير بين البناء على الأقل وبين الاستئناف، وقد دل على مختار المشهور نصوص بلغ عددها ما يزيد على 15 رواية، ذكر المصنف منها صحيحة زرارة الواردة في الباب رقم 1 من أبواب الخلل حديث رقم 1. محمد صفحة 187. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن زرارة بن أعين، وطريق الشيخ الصدوق إلى زرارة طريق معتبر. قال قال أبو جعفر عليه السلام: كان الذي فرض الله تعالى على العباد 10 ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم، يعني حصول الشك فيها موجب لبطلانها يعني سهو، فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله 7 وفيهن الوهم يعني السهو الشك والسهو والنسيان والخطأ، وليس فيهن فيما زاد رسول الله في 3 والرابعة قراءة، فمن شك في الأوليين شاهدنا أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم. على أي حال المستفاد من الصحيحة التالي، المستفاد من الصحيحة أن الإمام عليه السلام ذكر أن من شك في الأوليتين أعاد حتى يحفظ، فيستفاد من هذه الصحيحة التالي أن المدار على الحفظ في الركعتين الأوليتين، ما لم يكن حافظا في الركعتين الأوليتين يبنى على البطلان، هكذا قرر، وبالتالي تكون تامة الدلالة على المدعى، فإذا لا كلام لنا في ذلك. في مقابل صحيحة زرارة عندنا روايات تدل على البناء على الأقل، في مقابل صحيحة زرارة عندنا روايات تدل على البناء على الأقل، كصحيحة ابن أبي يعفور، مصنف كاتب صحيحة أبي يعفور، لا الصحيح صحيحة ابن أبي يعفور، بعد كلمة صحيحة سقطت كلمة ابن، هو عبد الله ابن أبي يعفور وليس عبد الله أبي يعفور، لا عبد الله ابن أبي يعفور. على أي حال صحيحة ابن أبي يعفور التي ذكرها المصنف في المتن واردة في الباب الأول من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث رقم 22 صفحة 192. وعنه محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة، فقال يتم بركعة. دلالتها على المدعى واضحة إذ دلت على البناء على الأقل، لأن الإمام عليه السلام سوغ له أن يكمل الصلاة بالإتيان بركعة ثانية، تسويغ الإمام عليه السلام له الصلاة أو الإتيان بركعة ثانية يعني أن الإمام طلب منه البناء على الأقل ويثبت عندها المطلوب. إذن هاتان طائفتان من النصوص، طائفة الأولى دلت على أن المكلف متى ما شك في الركعتين الأوليتين من الصلوات الثلاثية أو الرباعية حكمنا بالبطلان. الطائفة الثانية قالت لا، يبنى على الأقل وبالتالي يأتي بركعة ثانية. هل يمكن الجمع العرفي؟ طبعا لا ريب في حصول المعارضة بينما دل على أن الوظيفة هي البطلان فيلزم إعادة الصلاة، وبينما دل على أن المكلف مخير أو بأن المكلف يمكنه أن يبني على الأقل ويتم صلاته. هل يمكن الالتزام بإمكانية الجمع العرفي بين هاتين الطائفتين فيوفق بينهما أو لا مجال للجمع العرفي بينهما؟ ذكر المصنف حفظه الله ورعاه أن المعارضة مستقرة بين الطائفتين، وذلك لأن ما يتصور من جمع عرفي في المقام هو العمل بكلتا الطائفتين، فيكون المقام مقام تخيير، إن شاء أن يبني على الأقل فليبني، وإن شاء أن يستأنف من جديد فليستأنف، فتتصرف كل واحدة من الطائفتين في ظهور الأخرى لنصل لنتيجة مؤداها البناء على التخيير، فيحكم حينئذ بهكذا عام. إذن هكذا قد يقال أن المقام مقام تخيير، يكون المكلف مخيرا بين البناء على الأقل وبين الاستئناف، وهذا هو الوجه في مختار شيخنا الصدوق أعلى الله في الخلد مقامه. يقول المصنف بأن الجمع العرفي من خلال العمد إلى التخيير بين الطائفتين فيجوز للمكلف أن يعمل بكل واحدة منهما، هذا لا يتم في صحيحة زرارة، لأن صحيحة زرارة دال على لزوم الإعادة. لاحظ ماذا قالت صحيحة زرارة؟ قالت التالي: وليس فيهن وهم، وليس فيهن وهم، ثم تقول: فمن شك في الأوليتين أعاد حتى يحفظ. أعاد، لا مجال لأن يقول بأنك مخير، إن شئت أن تعد وإن شئت أن تبني على الأكثر الأقل. واضح أن تعبيره أعاد يعني لا يوجد طريق آخر غير هذا الطريق، الطريق منحصر في لزوم الإعادة ولا يوجد عندنا شيء آخر سواه. فإذن صحيحة زرارة تأبى أن تحمل على التخيير بين الإعادة من جهة وبين شنو؟ وبين البناء على الأقل. بناء على عدم إمكانية البناء على التخيير بينهما يحصل عندنا استقرار في المعارضة، يحصل عندنا استقرار في المعارضة، ومع حصول الاستقرار في المعارضة أيهما يرجح؟ قال المصنف: إذا استقرت المعارضة قدمنا الطائفة شنو؟ قدمنا الطائفة الدالة على البطلان على الطائفة الدالة على البناء على الأقل. لماذا؟ يقول: لأن ما كان دالا على البطلان قطعي الصدور، وما دل على البناء على الأقل ظني الصدور، فعندها تكون نصوص البناء على الأقل مخالفة للسنة القطعية، لما عرفت قبل قليل من أن عدد روايات البناء على البطلان ينيف على 15 رواية، فهي متواترة تكون قطعية الصدور، فما خالفها يسقط عن الحجية والاعتبار، لأنه لا خصوصية لمخالفة الكتاب بما هو كتاب، يعني كما أن ما خالف كتاب ربنا ساقط عن الحجية والاعتبار، كذلك ما خالف السنة القطعية ساقط عن الحجية والاعتبار، فلا يعني خصوصية للكتاب، الخصوصية في الكتاب إنما هو بلحاظ كونه يمثل حكم الله القطعي كانت مخالفته حينئذ توجب سقوط الخبر المخالف. كذلك في المقام التواتر يستوجب أن يكون الحكم حكما قطعيا يمثل حكم الله تعالى، مخالفته تكون مخالفة لحكم الله القطعي فيثبت المطلوب. هكذا أفاد. يمكن في المقام أن نستفيد من كلام لسيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه. سيدنا الخوئي له في موضع غير هذا الموضع كلام حول هذه الروايات التي تضمنت البناء على الأقل، رجل لا يدري، الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة. يقول سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة بأنه لا توجد معارضة أساسا بين روايات الطائفة الأولى وبين روايات الطائفة الثانية. لماذا لا توجد معارضة أساسا؟ يقول سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة لأن نصوص الطائفة الثانية التي دلت على البناء على الأقل، نصوص الطائفة الثانية ليست واردة في خصوص الصلاة الثنائية، وإنما مفادها البناء على الأقل لدى الشك في أنه صلى ركعة أم ثنتين، وهو مطلق يشمل الصلوات الثنائية الثلاثية الرباعية، فإذا يقيد بالنصوص التي دلت على البطلان فيما لو كان الشك في الثنائية والثلاثية عملا بصناعة الإطلاق والتقييد، وتحمل على الرباعية فلا تكون معارضة لنصوص المقام. يعني بأن البناء على الأقل إنما يكون في الصلاة الرباعية، أما في الصلاة الثنائية أو الثلاثية فيبنى على البطلان. هكذا أفاد السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة. وبالتالي مع كون الأمر كذلك لا تكون معارضة لنصوص المقام، لأن نصوص المقام ناظرة إلى ماذا؟ ناظرة إلى أن البطلان بأن الشك في الأوليتين موجب للبطلان، خب فبالتالي قد يقال بعدم المعارضة. هكذا أفاد السيد الخوي. الفرع الثالث والأخير، أو عفوا الفرع الثالث في المقام وهو آخر ما تعرضوا في بحث اليوم، الفرع الثالث وهو التالي. قال إذا حصل عند المكلف شك في صلاة ثنائية، إذا حصل عند المكلف شك في صلاة ثنائية، مثلا لو شك المكلف في عدد ركعات صلاة الصبح مثلا، أو حصل عند المكلف شك في صلاة مقصورة أثناء السفر، فهنا هل يوجد إمكانية لتصحيح الصلاة؟ يقول في مثل هذه الحالة يحكم ببطلان الصلاة ولا يمكن التصحيح. طبعا يأتي ما ذكرناه قبل قليل من أنه لا يقصد من بطلان الصلاة بوقوع الشك فيها انتفاء حقيقتها وصورتها بمجرد حصول الشك فيها، لا، المقصود أنه لا يمكن للمصلي أن يتمها ويمضي فيها بعد حصول الشك عنده فيها. نعم لو تروى المصلي بحيث ارتفع الشك من حصل له اطمئنان بالركعات، حصل له يقين، فإنه يتم على يقينه ويحكم بصحة صلاته. فإذا القضية إنما هي قضية مبنية على عدم إحراز الحالة أو عدم إحراز الصورة. على أي حال ما ذكره المصنف من الحكم ببطلان الصلاة الثنائية نتيجة وقوع الشك فيها مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، بل عليه دعوى الإجماع في كلمات غير واحد منهم، لم ينسب الخلاف في المسألة إلا لشيخنا الصدوق أعلى الله في الخلد مقاما، فإنه حكم بالتخيير أيضا بين البناء على الأقل وبين الاستئناف من جديد. كيفما كان استدل المصنف لمختار المشهور بموثقة سماعة المذكورة في المتن، وهي واردة في الباب الثاني من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث رقم 8. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة بن محمد الحضرمي عن سماعة. واضح أن الرواية مشتملة على مجموعة من الثقات غير الإماميين، وبالتالي وفقا للقاعدة القائلة بأن النتيجة تتبع أخص المقدمات سوف يعبر عن الرواية بالموثقة. قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة، قال: إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها. والجمعة أيضا إذا سهى فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها ركعتان، والمغرب إذا سهى فيها فلم يدر كم صلى كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة. دلالتها على المدعى إنصافا واضحة تامة لا مجال للمناقشة فيها. هكذا قربنا الدلالة واضحة. هذه الرواية هل يمكن أن يناقش فيها من الناحية السندية، بمعنى أن يقال بأن موثقة سماعة مضمرة؟ ومعنى كونها مضمرة أن سماعة لم يذكر اسم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ما دام لم يذكر سماعة اسم الإمام عليه السلام فإن ذلك يعد مانعا من القبول بها، لأن من المحتمل أن سماعة يروي هذه الرواية عن واحد من مشايخه وليس لنا علاقة بمشايخه، مشايخه ليسوا مصدرا من مصادر التشريع. كذلك يحتمل أن سماعة فتوى هذا أو هذا رأيه وليس رأي الإمام المعصوم، فكيف يعول عليه؟ ولذلك الإضمار قد يتصور أنه يسبب مشكلة سندية تمنع من الاستناد لهذه الرواية. نجيب فنقول: لا بد من التفصيل بين المضمرين، من الذي أضمر؟ مرة يكون المضمر شخصا من أجلاء الأصحاب الذين لا يتصور في شأنهم أنهم يروون عن غير الإمام، ومرة أخرى يكون المضمر إنسانا عاديا، ففرق بين الحالتين، بينما إذا كان المضمر إنسانا عاديا وبينما إذا كان المضمر مثل سماعة. لما كان الإضمار صادر من مثل لما كان الإضمار صادرا من مثل سماعة فبالتالي لا يتصور الخلل السندي فيها. إذن شخص سماعة لا يليق به أن يروي عن غير الإمام، فهذا يمثل قرينة تساعد على أن سماعة إنما يروي عن الإمام، جانب. جانب آخر وهو أن سماعة وإن كان لم يذكر اسم الإمام لكن قد أعاد إليه بضمير سألته، لإشارة إلى ضمير. إعادة الضمير على شخص غير مذكور أمر غير مألوف، فإذا الإعادة إشارة إلى أن هناك شخصا مذكورا. الجواب الثالث، قال المصنف: لا يوجد معهود عند الجميع سوى الإمام عليه السلام فيتعين عندها رجوع الضمير إليه. انتهى. إذا الأضمار لا يضر. يمكن أن نذكر شيئا آخر وهو ليس في المقام إضمار، أساسا لا يوجد إضمار. لماذا؟ لأن سماعة كان يسأل الإمام عليه السلام جملة أسئلة 5، 6، 10، فبالتالي يبدأ يقول سألته، يعني إعادة للمسؤول الأول، يعود الضمير للمسؤول الأول. ولذا لو جمعنا رواية سماعة بأكملها بعوضا عن التقطيع الذي وقع عليها من قبل صاحب الوسائل سوف نجد أن سماعة قد صرح في مطلع المسألة باسم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ولذا لا يتصور في المقام إضمار أصلا، وإنما هو عطف على مذكور متقدم، والضمير يعود على ذلك المذكور. هذا من حيث السند. النتيجة التي نصل لها أن موثقة سماعة معتبرة من حيث السند، لا مجال للمناقشة أو التأمل فيها. أيضا الدلالة قد عرفنا بأنها دلالة تامة، لا يوجد فيها خدشة أو لا يوجد فيها إشكال. لكن في مقابل هذه الروايات الدالة يمكن أن يتمسك للبطلان، يمكن أن موثقة سماعة دليل آخر، يمكن أن يتمسك للبطلان بالروايات التي وردت في الشك في الأوليتين. في قبل قليل في الفرع السابق ذكرنا بأن هناك طائفة من الروايات دلت على بطلان الصلاة عند الشك في الركعتين الأوليتين. يقول نفس تلك الروايات التي ذكرت هناك تصلح أيضا أن تكون دليلا في المقام على المدعى، فيستدل غير موثقة سماعة، يستدل بالروايات التي وردت في أن من شك في الركعتين الأوليتين بني على بطلان صلاته. إذن النتيجة عندنا دليلان. في مقابل هذه الروايات التي دلت على أن الشك في الصلاة الثنائية يوجب بطلانها، عندنا موثقة عمار دلت على أي شيء؟ دلت على إمكانية البناء، أو عفوا دلت على عدم البطلان بوقوع الشاك. ما هي تلك الروايات؟ ذكر المصنف موثقة عمار الصاباطي. الحديث عن موثقة عمار الصاباطي وما يرتبط بها أحيله للدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله.